ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن معقل وشداد مولى عياض عن بلال عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ذهبت لأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجدته يتسحر ثم قام فصلى بالناس. وهو خبر منكر، فإن عبد الله وشداد المولى لم يسمع من بلال عليه رضوان الله تعالى. ومن ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى أنه قال: رأيت عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفي يده إناء، والمؤذن يؤذن ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرب أم لا؟ فقال: أشرب. والخبر لا يصح، فإن أبا غالب قد ضعفه الأئمة، قد ضعفه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. ومن ذلك ما رواه العقيلي وغيره من حديث الحسين أو من حديث توبة ابن الربيع عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر من بالمسجد؟ قال: فذهبت فنظرت فإذا هو أبو بكر وعمر، فأتيا فطعما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس. وهو خبر منكر، قد أعله العقيلي كما في كتابه الضعفاء. وعليه يعلم على أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناول بعد سماع الأذان شيء، ويبقى الأمر على أصله. وقد يقول قائل أن حديث محمد ابن عمر بروايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن هذه السلسلة ظاهرة الاستقامة، فيقال أن مثل هذه السلسلة رواية محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه تحتمل فيما لا يتفرد به، وأما ما يتفرد به مما أعله الأئمة كما أعله أبو حاتم وغيره أن هذا مردود. ولهذا جزم بذلك أبو حاتم كما في كتاب العلل، قال: ليس بصحيح، اعتبار أنه لا يحتمل أن التفرد المؤذن يؤذن ثم يأكل الإنسان أو يطعم، وهذا مناف لظاهر القرآن أن الله عز وجل أمر بالإمساك حال تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحينما يؤذن المؤذن عليه أنه يجوز الإنسان أن يصلي صلاة الفجر، وحينما يطعم الإنسان في مثل هذا الوقت يقال أنه يجب عليه القضاء. ويفتي جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك من الفقهاء من المالكية وغيرهم على جواز الشرب عند سماع الأذان أو بعيده، وهذا لا شك أن في مخالف، ولا أعلم من قال بجواز ذلك، لا من السلف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في هذا الباب مما ما تقدم إراده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وبلال وأبي أمامة عليه رضوان الله تعالى. ومن ذلك من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على فعل الخير في نهار رمضان، ومن جملة ذلك يدخل فيه تفطير الصائمين، يدخل من جملة أعمال البر، إلا أن هذا العمل لا يثبت فيه خبر بخصوصه. وأما ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، فهذا خبر لا يصح. قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء بن أبي رباح لم يسمعه من زيد ابن خالد الجهني عليه رضوان الله تعالى، كما قال ذلك علي بن المديني. وقد روي في هذا الباب أربعة أخبار، أولها حديث زيد ابن خالد الجهني وهذا وتبين علته، ثانيها حديث سلمان الفارسي قد رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في آخر يوم من شعبان: أيها الناس، قد أظلكم شهر مبارك، شهر في ليلة خير من ألف شهر، من تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة، ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهذا الخبر معلول بعلل. أولها علي بن زيد بن جدعان فلا يحتمل منه التفرد وإن كان يقبل منه ما وافق فيه الثقات. الأمر الثاني الانقطاع بين سعيد وسلمان، ولهذا قد أعل هذا جماعة من الأئمة، أعل أبو حاتم كما في كتاب العلل فقال خبر منكر، وأعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء فقال يروى هذا الخبر من غير وجه ليس منها شيء يثبت بين، وقد أعله كذلك ابن خزيمة حينما أخرجه كما تقدم الكلام عليه في ترجمته بقوله باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، يعني أن هذا الخبر لا يصح. وروي في هذا والخبر الثالث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، وهذا الخبر لا يصح بل هو منكر. وقد تفرد برواية الحسن ابن رشيد عن عطاء بن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقد رواه غيره من حديث ابن جريج، وهذا هو الخبر الرابع عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه العقيلي في الضعفاء من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقال أن مثل هذا ليس من جهة ترتب الأجر ليس بعزيز على الله عز وجل، فإذا كان قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز غازيا فقد غزا، بمعنى أنه قد جاهد في سبيل الله وذهب إلى الثغور وقاتل وجلد الأعداء، ومعلوم أن الجهاد من أعلى مراتب الطاعات. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال جهاد في سبيل الله. والمجاهد يغفر له كل ذنب قد اقترفته يمينه إلا الدين لعلو ما وصل إليه من منزله، ولهذا يقول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف يؤتى هذا الأجر من جهز هذا الغازي سواء كان غنيا من جهز أو فقيرا ونحو ذلك، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فإذا كان هذا ترتب للإنسان من جهة من جهز غازيا في سبيل الله آتاه ذلك الله عز وجل ذلك الأجر بتمامه، فكيف بما دونه من جهة الطاعات، وإن كان يعلم أن الفرائض أنها أعظم من النوافل من جنسها، كذلك لا يقارن نافلة من عبادة أخرى بنافلة بفريضة من غير جنسها، وهذا معلوم. معلوم أن التسبيح مثلا في الصلاة فريضة، مثلا في السجود أو في الركوع أمر الله عز وجل به قاعدة، يقول العلماء أن الفرائض أعظم أجرا من النوافل، نقول يجب أن يقيد هذا بقوله من جنسها، بمعنى أننا نقول هل نقول أن الله عز وجل حينما أمر الإنسان أن يسبح في سجوده فيقول سبحان الله أنه أفضل من نافلة الجهاد في سبيل الله باعتبار أن هذه نافلة وهذه فريضة، أو أنها أفضل من صيام النهار كله؟ نقول لا، نقول أن هذا التفضيل لا بد من تقييده بجنسها، فيقال أن النافلة أن الفريضة أفضل وأعظم أجرا من النافلة مما هو من جنسها، كذلك فإن النوافل يتفاوت من جهة الأجر. وإن كان حديث تفطير الصائم حديث زيد بن خالد بخصوصه وهو المشهور الذي قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من فطر صائم فله مثل أجره، الذي يظهر لي والله أعلم أنه خبر وهم الراوي في متنه فقلب متنه، والصواب أنه ليس المراد تفطير الصائم وإن المراد به تجهيز الغازي، ولهذا اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح بقوله من جهز غازيا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ويتفرع عن هذا مسألة ما يتكلم فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جهة هل يحصل الإنسان من أجل تفطير الصائم بإطعامه مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء ونحو ذلك، وحمل لفظ من فطر على المبالغة والتكثير ونحو ذلك، يقال أن الخبر لا يصح، فيبقى الإنسان على أصله أن الله عز وجل يؤتيه أجرا إن أعان الإنسان على صيام. ولكن هنا مسألة يحسن إراده وإن كان لا تعلق لها بإعلال هذا الخبر، وهو إذا قلنا أن المسألة على الإطلاق، أن المسألة على إطلاقها ولا يثبت فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه، هل يلحق ذلك من سحر صائما حتى يستعد لصيامه؟ نقول هذا يلحقه، بل قد يقال أنه هو الأولى من جهة الأصول، لأن فيه إعانة لأن يستقبل، بخلاف من ختم عمل العامل بإعانة، بخلاف من أعانه في ابتداء أمره، فإن النصوص جلها قد تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أعان في ابتداء الأمر لا من أعانه بعد انتهاء الأمر، وإن كان بعد انتهاء الأمر قد جاءت الأدلة فيها كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إعانة المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لمن أعانهم من الفضل والمزية والمنقبة مما لا يخفى. و من الأحاديث أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. هذا حديث في الصحيحين ولا غبار عليه، لكن ثمة رواية أو زيادة تزاد في بعض الألفاظ، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فزيادة أخر السحور لا أصل لها، وهي زيادة منكرة لا تثبت، وإن كانت الخيرية بتأخير السحور، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة بجملة من الأحاديث في كثير منها كلام، ولكن إضافة هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فهذه الزيادة زيادة منكرة لا تثبت في هذا الخبر. والأصل في السحور أن يكون متأخرا، ولهذا يسمى سحرا من خفائه، فإن الناس حينما يريد أن يسروا بأمر إما بغزو أو خديعة أو اللصوص ونحو ذلك فإنهم يختبئون في آخر الليل، ويسمى سحر لخفائه، ولهذا يسمى السحر سحرا لخفائه ولطف سببه، ويسمى السحر وهو مجرى الطعام في الإنسان. ولهذا تقول عائشة رضوان الله تعالى كما في الصحيح: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني بين مجرى الطعام لأنه لا يرى. ويقول العرب تسمى رئة الإنسان سحرا لأنه الإنسان يتنفس بها وتقوم بها حياته، ومع ذلك لا ترى. ومن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب الجماعة في قيام الليل، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلها ضعيفة، وأمثلها ما جاء في المسند والسنن عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الحديث حديث صحيح، ولكن قد يقول قائل: فما معنى إراده هنا؟ والمقصود هو الإعلال. يقال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل صلاة الجماعة في قيام رمضان لا يعني عدم تفضيل قيام رمضان للمصلي لوحده، ولهذا قد روي عن غير واحد من السلف استحباب صلاة قيام الليل وحده وإن لم يجد جماعة، وعليه من صلى قيام الليل وحده كما يصليها الإمام في المسجد هل يقال أنه لا يتحقق له قيام ليلة؟ لا يقال ذلك. وعليه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام بتفضيل قيام الليل مع الإمام لا يعني جعله أفضل من قيام الإنسان وحده، وإنما هذا هو بيان لهذا الفضل. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إن انفرد وحده أبعد للخشوع ونحو ذلك فإن صلاته مع الإمام أفضل وأعظم أجرا، وإذا كان يغلب على ظنه أنه إن صلى وحده أدعى للخشوع وأطول للصلاة فالفضل باقي، وفضله باقي، لا فرق بين هذا وهذا، بين صلى مع الإمام. ولهذا قد ذهب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره، وذهب للإمام مالك ومروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أفضلية صلاة المنفرد في قيام الليل، وإن كان الذي عليه عمل السلف من الصحابة وأشهرها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومن جاء بعده من الخلفاء بإقامة صلاة التراويح جماعة، وعليه عمل الأئمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولا أعلم من خالف إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر وبعض التابعين أن صلاة الجماعة هي التي عليها العمل. وقد يقول قائل: فلماذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لم يجمع الناس؟ إذا كان العلة من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشق على أمته فتنزل فتكون فريضة عليهم. يقال أن أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بقتال المرتدين، وما كان في رمضان في المدينة حتى يجمع الناس، بل كان يبعث الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلى الآفاق ليقاتلوا من ارتد من العرب. وثمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الصيام ومسألة الفطر في الإفطار على والدعاء عند الفطر والإفطار على تمر ورطب وبعض المفطرات ونحو ذلك، يأتي الكلام عليها لأن أكثرها لا تخلو من خمسة طرق أو نحو ذلك. لكن ثمة أمر وهو نشير إليه، أن ما جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مما هو يثبت مما يخالف النص صراحة في أحكام الصيام، أظهرها مخالفة ما جاء عن أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى من أكله للبرد في نهار رمضان، هذا وإن كان إسناده صحيح إلا أنه لم يعمل به، كما نص على ذلك أبو رجب عليه رحمة الله كما في كتابه العلل، فقال لم يعمل به أحد من الأئمة. فأبو طلحة لما أكل البرد وهو صائم وقيل له في ذلك فقال إنه بركة، حمله بعضهم على أن أبا طلحة يرى أن الفطر بأكل البرد لا يتحقق. يقال إذا كان هذا هو المقصود فهذا لم يقل به أحد من الأئمة على الإطلاق، وهو قول شاذ لا يعول عليه، مخالف لجوهر الصيام وهو الإمساك، فأصل رمضان وفرضه هو الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا مخالف لجوهره. ولكن ثمة مخرج لمثل هذا، وأن يقال إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد عنه من أخبار إذا لم يعمل بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، يقال إما أن تكون منسوخة أو يكون قد دخل عليها الوهم والغلط ودخل عليها الزيادة والنقصان أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن الصحابة من باب أولى. فنقول أن قول أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى في فعل أبي طلحة أنه أكل برد في نهار رمضان وقوله أن هذا بركة، يظهر لي والله أعلم أن أكل أبي طلحة للبرد في نهار رمضان أنه لا يريد أن البرد يفطر، وإنما في حال صيامه، وإنما أكله للبرد أراد به قطع صيام نافلته. ولهذا من نظر إلى الطرق التي جاءت فيها حديث رواية أبي طلحة رضي الله تعالى أنه كان يأكل البرد يجد أن في جلها ليس فيها ذكر رمضان، وإنما أكل البرد وهو صائم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بالماء الذي ينزل من السماء، وكان يحسر عن رأسه ويقول إنه حديث عهد بربه، وروي من حديث أبي بكر ولا يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البرد وقال بركة، وروي هذا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي أسانيدها كلام. على كل يقال أن الأصل متقرر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرك بما ينزل من السماء من مطر وأنه حديث عهد بربه. إذن فقول أبي طلحة وهو الصحابي الجليل وهو صحابي بدري، الأمر الثاني أنه عربي قح وليس بأعجمي، يبعد أن يخالف في مثل هذا. وعليه يؤول قوله أنه بركة أنه حال أكله لهذا البرد وهو صائم، أن استنكار من استنكر عليه أنه لماذا تقطع صيامك وأنت صائم بأكل البرد، ف فقال إنه بركة، أي أنني أقطع الصيام لبركة البرد. نقول فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعجل فحسر عن رأسه ليصيبه ما نزل من السماء فقال إنه بركة، كذلك أيضا معلوم أن الناس في حال نزول المطر يحبسون الماء في الأواني ونحو ذلك ليشربوا منه ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام حسر عن رأسه وما انتظر، مع أنه بإمكانه أن يأخذ ما في الآبار وما في البرك وما في الأودية مما وهو أصله من السماء حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه، وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام أن بادر بأن يصيبه ما نزل من السماء، فقال إنه حديث عهد بربي، فكيف ببرد يزول ولا يمكن الإنسان حبسه، ولهذا استعجل فقطع صيامه لأن يطعم. ولهذا يقال أن أكل أبي طلحة عليه رضوان الله تعالى للبرد الأحوط أن يحمل عليه أنه أكله وهو يعلم أن صيامه ينقطع. فقد يقول قائل أنه لماذا استنكروا عليه؟ نقول استنكروا عليه قطع الصيام لأن الأصل في الأعمال أن تتم، والله عز وجل يقول لا تبطلوا أعمالكم، وذهب جماعة العلماء على أن الإنسان من ابتدأ عبادة وإن كانت نافلة يجب عليه أن يتمها سواء كان صياما أو صلاة، على خلاف في هذه المسألة ليس هذا محل بسطها، وإنما نقول هذا لأنه يدرى عن صحابي جليل بدري قديم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعربي قح في مشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع منه مثل هذا، ونقول أن هذا وفي حال حمله على أنه أكل البرد ويرى أنه لا يفطر، وإن كان جل من ينقل أو كل من ينقل كلام ما يروى عن أبي طلحة رضوان الله تعالى في هذا يحملونه على أنه أراد عدم التفطير، ولا أعلم من أول هذا التأويل الذي نقلته هنا، لكنه إنما هو اعتذار لصحابي جليل وهو أولى أن يحمل عليه لأنه يعني مخالف للأصل، كما يخالف في أصل الصلاة ما يرد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان يصلي لغير القبلة أو يصلي على غير طهارة، هذا مخالف لجوهر الصلاة أصلا، هل يقال يحتمل أن يرد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ لا يمكن أن يقال. كذلك في حال الصيام لا يحتمل أن يقال أنهم عليهم رضوان الله تعالى أحد منهم يرى أن أكل البرد أو غيره أنه لا يفطر الصائم، وتأويله على مثل هذا خاصة في مثل جلالة هذا الصحابي عليه رضوان الله تعالى لولا أن يحمل على هذا. ونؤجل ما تبقى إلى الثلاثاء القادم بإذن الله. قل يؤذن الفجر في بعض بلاد المسلمين قبل الميعاد الأصلي بأكثر من ربع ساعة على مدار العام، فما حكم من أكل أو شرب بعد الأذان، علما بأن الأذان هو أذان الوقت وليس أذانا؟ نعم سؤالك قبل الميعاد الأصلي يعني قبل الوقت، يعني قصدك أن التقويم خاطئ. هذه المسألة يعني بعيدا عن الخوض فيها، يقال أن إذا تيقن الإنسان أن المؤذن يؤذن قبل الوقت يطعم ولو لربع ساعة. نعم كيف هو إذا تيقن الإنسان من هذا وعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت فإنه لا حرج عليه أن يطعم، إذا علم مثلا التقويم يبكر لا حرج عليه أن يطعم، وعليه أن يحتاط كذلك، يحتاط حتى لصلاة الفجر ويحتاط كذلك لسنة الفجر. يقول هل يجوز ذكر بعض الأحاديث في الفضائل كحديث فضل تفطير الصائم للعوام أم لا بد من تبين ضعفه؟ هذا يحسن لو قلناه في ابتداء المجلس، ولكن يقال أن فضائل الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايتها أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا بأس به بقيود، أولا أن يكون الخبر ليس بشديد الضعف، أن لا يكون من جملة المنكر والواهي والضعيف جدا، فضلا عن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. الأمر الثاني أن يكون ثمة أصل يعضده، أن يكون دل دليل على فضل هذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم أو على وجه الخصوص، لا حرج عليه أن يروي شيئا. فنظير هذا ما تقدم الإشارة إليه من تفطير الصائم، فالنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعام الطعام والإحسان إلى الفقير وغير ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة التواتر، فلا حرج على الإنسان أن يحدث بهذا بهذا الحديث ترغيبا للناس بالإحسان والصدقة ونحو ذلك، خاصة أن الضعف ليس بالذي يطرح الحديث، وإنما هو انقطاع بين عطاء وزيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله تعالى. كذلك الشرط الثالث هو أن يروي الحديث ولا يكون جازما بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلفظ به، إما أن يروي بصيغة التمريض ونحو ذلك من غير جزم، ولا يلزمه أن يبينه للعوام أن هذا الخبر ضعيف. إذا بين هذا الخبر ضعيف ما استفاد أصلا، لأنه يريد الترغيب وحث الناس، والحديث ضعفه يسير وأصله قد دل عليه الدليل وهو محتمل الصحة، فتضعيفنا للأحاديث التي نقوله هنا نرى أنه الصواب لكنه محتمل الخطأ، قد يكون نخالف الخطأ. فقول علي بن المديني أو قول البخاري ليس وحيا منزلا من الله عز وجل لحاسم، وإنما هو بالجملة وفي الأغلب أنه صواب، لأنه إما نقاد عليهم رحمة الله. وهذا الذي أعني رواية الحديث فضائل الأعمال بهذه القيود هو الذي عليه عمل عامة النقاد كيحيى ابن معين ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم. ولا أعلم من منع من رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بهذه القيود إلا ما يروى عن يحيى ابن معين عليه رضوان الله تعالى، وقولهم ليس بذاك الصريح كما نقله عنه يعقوب في تاريخه. والصواب أنه يجوز أن يرويه في فضائل الأعمال. يقول حديث ابن عمر موقوفا: من لم يبيت نيته قبل الفجر فلا صيام له. ألا يكون في حكم المرفوع حكما؟ لا، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يجتهدون في بعض المسائل ويحملونها على أصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يجتهد الإنسان فيقول: لا عمل الإنسان أو لا صدقة للإنسان، فيجتهد يكون من قوله ويحمله على قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولهذا قد وجد كثيرا من الأحكام التي تروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزمون بها الأصل فيها التشريع، وتكون مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل لهم الاعتذار في مخالفة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم تأولوا أو اجتهدوا أو لم يبلغهم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الأخذ والاعتبار ولزوم العمل. يقول: ذكر ابن رجب في كتاب لطالب المعارف جملة من الحديث، فكيف يمكن لطالب العلم معرفة الصحيح من الضعيف؟ وهل يوجد تحقيق لهذا الكتاب؟ الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه لطالب المعارف هو يورد بالجملة الحديث الضعيفة ويتساءل فيها في فضائل الأعمال، وهذا مسلك معتبر عند الأئمة. وبالجملة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى هو من كبار الأئمة النقاد من المتأخرين، بل نفسه نفس أحمد و يحيى بن معين وعلي بن المديني وهو الأجلة، وإن تأخر زمنا إلا أنه متقدم إمامة وجلالة، إلا أنه يورد الأحاديث المعلولة ولا يبينها في كتابه اللطائف في كثير من الأحيان، ولا يضر سكوته، لا يضر، لأن ما يورد من الأحاديث هي في فضائل الأعمال لا في الأحكام. يقول: هل يثبت شيء في صيام يوم الخميس؟ يأتي الكلام عليه. واختصارا: لا يثبت فيه شيء، وعدم ثبوت ولا يدل على عدم العمل. يقول: ما صحة حديث أن ليلة النصف من شعبان ترفع فيها الأعمال؟ لا يصح. يقول: حديث رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا الحديث لا يصح. في إسناد علي بن زيد ابن جدعان، قد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد والنسائي، ولا يصح أيضا في إسناده انقطاع بين أبي قلابة وبين أبي هريرة. يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء القنوت؟ فقد نراه كثيرا. مسح الوجه باليدين لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. يقول: كيف نحكم على الحديث بأنه معلول، خاصة الحديث التي ذكرت يعمل بها ويدعى بها إلى تفطير الصائمين والدعاء ستة أشهر قبل رمضان وبعده ونحو ذلك؟ نحن نبين ما هو معلول وما هو ضعيف، لأنه باب الاحتياط مهم، خاصة أن يعلم أن التشريع ومعرفة الأحكام والحلال والحرام مردها إلى الكتاب والسنة، ليست إلى أذواق الناس وليست إلى الأئمة، ليست لأئمة الفقهاء ولا لأئمة المحدثين، هي مرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل الأمر بالأهمية في مكان أن يعتني طالب العلم بمعرفة الصحيح من الضعيف. وما كان من الفضائل فإنه يروى بقيوده وشروطه المعروفة. يقول: الدخان هل يفطر؟ نعم يفطر، كل ما دخل الجوف فإنه يفطر الإنسان. يقول: ما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ وإن قلنا بصحة الحديث فهل هذا على الإطلاق؟ وإن قلنا بضعف فليعتمد، فهل على من يتعمى صيام السبت دون اعتقاد أفضليته من حرج؟ الحديث منكر بل باطل، قد أنكره غير واحد من الأئمة، فقد قال فيه الإمام مالك أنه كذب، وقال فيه أبو داود أنه منسوخ، وعله كذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم. لا أعلم أحد من الأئمة الأوائل النقاد من صحه، ولهذا يقول الأوزاعي لا زلت أكتمه حتى اشتهر. يقول أيما أفضل الصيام في السبل للتطوع الفرض خاصة في الوقت الحاضر إذا لم يوجد هناك مشقة؟ إذا كان هذا يرتبط بالمشقة، إذا كان ثمنت مشقة فالأفضل أن يفطر، إذا لم يكن ثمنت مشقة فالأفضل أن يمسك. هذا يسأل عن الدعاء لمن طعم طعاما عند شخص أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو أفطر عندكم الصائمون، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قاله لما ركب راحلته وقال الرجل أدعو لي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار. فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قوله هذا إما أن يكون خبر أفطر عندكم الصائمون أن يكفي ما حصل لكم من أجر أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أن هذا خبر، وحمله على هذا أنه خبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه خبر وليس دعاء. وعليه يقال أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لصاحب الطعام خبر، وما جاء أطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقنا، يقول هذا خبر صحيح لكنه قبل الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح لما أراد الطعام قال أطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا، أي أسقني ويطعمك الله ويسقيك، وليس هذا بعد ذلك. لكن لو استعار الإنسان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطعام ليدعو به، لكن نقول أنه لم يرد بهذا الخصوص، أي أنه بعد الطعام. ولكن السنة إذا أراد الإنسان أن يستطعم إنسان أو تأخر عليه طعام فيقول أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا، هذا هو السنة المهجورة من إرادة هذا الدعاء. يقول هل البلغم يفطر؟ البلغم لا يفطر، كل ما كان من جوف الإنسان وإن دخل إلى معدة ما لم يخرج منه ثم يدخل فإنه لا حرج عليه من إدخاله، سواء كان اللعاب أو الريق أو البلغم لا حرج عليه. يجول الأسئلة لا علاقة لها بالصيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.